أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في سلسلة تأملات في أدعية الأشهر الثلاثة: دعاء الافتتاح، دعاء الحمد لله. في الحديث السابق وقفت عند مصادر دعاء الافتتاح والسند، وفي هذه الوقفة أركز على أن دعاء الافتتاح في العمق عندما نتأمله وندقق فيه جيدا هو دعاء الحمد لله، فليست العبارة التي وردت في بدايته اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك ليست خاصة بهذه الفقرة، ليست مجرد عبارة تمر في الدعاء ولا علاقة لها، لا علاقة لسائر فقرات الدعاء بها. سيتضح أن دعاء الافتتاح هو عبارة عن 18 فقرة، كل فقرة منها تبدأ بالحمد لله. أبدأ باستعراض أولا موجز أورده العلامة المجلسي في ملاذ الأخبار الذي ذكرته البارحة، وهو في شرح تهذيب للشيخ الطوسي، قال حول اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك أي أثني عليك بتحميدك، والحال أني متلبس بحمدك، أثني عليك وأنا متلبس بحمدك أي أعدد الثناء وأذكر الثناء من نعمك بأن وفقتني له وأحمدك عليه. هذا ما أورده العلامة المجلسي عليه. عندما نتأمل في الدعاء نجد أن مسألة الحمد كما أشرت ليست خاصة بهذه الفقرة، هذه فقرة من 18 فقرة تبدأ بالحمد لله، لكن هنا هي الفقرة تبدأ ب اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، يعني ذكر الحمد ليس بلفظ الحمد لله. سيتضح معنا أن الفقرة الأولى اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك إلى ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها هي عبارة عن المدخل إلى 17 فقرة، كل واحدة منها تبدأ بالحمد لله. ونحن نقرأ الدعاء عادة، لكن من فوائد كثرة قراءة الدعاء والتدبر أن يدخل الإنسان إلى قلب النص ويدقق في بنائه الداخلي، في نسيجه الداخلي، مش بس بالبناء الداخلي. إذن سيتضح معنا أن دعاء الافتتاح هو دعاء الحمد لله في منظومة حمد لله عز وجل. تبدأ بهذه الفقرة: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، ثم يتفرع عليها 17 فقرة كلها كما ذكرت تبدأ بالحمد لله. عندما ندقق أكثر نجد أن دعاء الافتتاح كله هو عبارة عن اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل.
كيف؟ نجد أن دعاء الافتتاح هو دعاء الحمد لله كما ذكرت، ودعاء الصلاة على النبي وآله، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، بعدين أسماء الأمير الزهراء الأئمة المسلمين، يعني أول شيء الحمد لله، ثم الصلاة على رسول الله وآله الأطهار صلى الله عليه وآله وسلم، ثم التوفيق، طلب من الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته عن طريق أوليائه. إذن يتلخص دعاء الافتتاح في 3 مطالب: الأمر الأول الحمد لله، الآن سيأتي معنا معنى الحمد. ثانيا الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا طلب التوفيق لطاعته سبحانه وتعالى عن طريق أوليائه. يناسب في البداية تقديم مختصر عن معنى الحمد لله، ثم التذكير بآيات ورد فيها الحمد لله غير ما نعرفه ونكرره يوميا: الحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك أستعرض الفقرات 17 بعد الفقرة الأولى في دعاء الافتتاح التي تبدأ بالحمد لله حول معنى الحمد. طبعا الأمر الذي ينبغي أن ننتبه له جيدا أن الحمد بمعنى المدح، الحمد بمعنى المدح. طيب المدح مفهوم محوري مرتبط بمفاهيم محورية كثيرة وكبيرة. مثلا يعني لكي نستوضح المسألة بشكل جيد، مدحك لشخص عندما تمدح شخصا أنت راض عنه، فإذا المدح مرتبط بالرضا، وعندما تمدح شخصا فهذا المدح مدخل لحبه، إذن المدح مرتبط بالحب. وعندما تمدح شخصا وتكثر من مدحه وتداوم على مدحه أنت تنقطع إليه، تنقطع إليه لأنه بالروح بالدم تصير القصة، شيك أنه انقطاع الاعتقاد التام، هذا كله يتفرع على المدح. فإذا المدح مرتبط بالرضا، المدح الحمد لله بعبارة ثانية مرتبط بالرضا عن الله. الرضا عن الله قمة من قمم الإيمان والتقوى والورع واليقين، الرضا عن الله، أن واحد بينه وبين نفسه لا يشكو من الله عز وجل، مش انه دائما هو من اللي يذل ومدري شو وكل الناس كذا وبيحسد هذا، لا هو راضي مطمئن راضي عن الله عز وجل لأنه يحمده، يعني شكر وزيادة. الآن بيجينا الفرق بين الحمد والشكر. كذلك هذا الرضا عن الله عز وجل لما واحد بيرضى عن التاني معناها صار في مناخ مناسب لبناء حب وتعميق الحب، وإذا نحن مأمورين فيه، مأمورين بحب الله عز وجل. وذكرت في الحديث السابق أنه الاعتقاد بالله عز وجل واجب، لكن حب الله سبحانه وتعالى أوجب، بالإضافة إلى الانقطاع إلى الله الذي ينتج عن تجذر الحمد، تجذر الرضا، تجذر الحب وتعميقه، يصير انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في الآداب المعنوية للصلاة قال: الركن الثاني التحميد، وهو في قول المصلي الحمد لله رب العالمين. قال: اعلم إن المصلي إذا تحقق بمقام الذكر ورأى جميع ذرات الكائنات وعوالي الموجودات، يعني الموجودات العالية ودوانيها، موجودات العالية مثلا والله أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت والملائكة والأنبياء والمقربين، ودوان الموجودات الماديات مثلا أسماء إلهية. إذا واحد اطلع أنه لا إله إلا الله، لا مسبب إلا هو، هو موجد الموجودات، وأخرج عن قلبه جهة الاستقلال، يعني أنه بحس أنه هالأمور هذه ما إلى علاقة بموجدها، ما إلى علاقة بسببها، كأنه هي مستقلة، هو والشغلات الموجودات الثانية مستقلات. ونظر إلى الموجودات من في عوالم الغيب والشهود مش بالاستقلال بل بعين الاستظلال، في عنا أنه هي مستقلة وفي أنه هي ظل، هذا الوجود ظل، بعين الاستظلال تحصل له مرتبة التحميد، ويعترف قلبه أن جميع المحامد من مختصات الذات الأحدية وليست لسائر الموجودات فيها شراكة، لأنه ليس لها، الموجودات الأخرى ليس لها كمال من عند أنفسها حتى يقع الحمد والثناء لها. الإمام يؤكد في نصوصه على أن الذي يحمد هو الله عز وجل فقط. عندما يقول الشخص الحمد لله يعني إلهي أنت لك الحمد وحدك لا شريك لك، لا يشركك في المدح أحد. وعندما يمدح الشخص عالما فهو في الحقيقة يمدح الذي أعطى هذا العلم، يعني يمدح الله سبحانه وتعالى حتى إذا ما مش منتبه، لأنه الذي يمدح على خصوصية معينة هو يعتبر هذه الخصوصية كمالا، هذا الكمال من أعطاه، وما بكم من نعمة فمن الله. طيب فإذا قلت أنه طيب الإنسان ما له دور نهائيا، بلى له دور، الإنسان بمعاصيه يقلل استحقاقه لإعطاء النعم، لإفاضة النعم عليه، الله عز وجل بمغفرته يجعله يستمر في الاستحقاق بنسبة، فبالنتيجة الإنسان بيخرب الشغل، لكن بيرجع الله سبحانه وتعالى برحمته بيعدل، فبيظل أنه يصدر عن الإنسان هذا أمر يستحق المدح، لكن ما هو السبب في صدور هذا الأمر؟ السبب هو الله عز وجل. إذا أردنا أن نعرف الفرق بين الحمد والشكر، أحد المؤلفين البيهقي في كتاب معارج نهج البلاغة تحدث عن الفرق بين الحمد والشكر، يقول: وحمد الله باختصار أنه الشكر يكون عندما تأتي نعمة، مثلا مرة أنت بدك تمدح واحد لأنه هو يستحق المدح، مرة بتشكره لأنه أنعم عليك بنعمة، فالشكر في مقابل نعمة، والمدح لا هو بحد ذاته يستحق المدح. يقول: وحمد الله الثناء عليه بصفاته الحسنى، والشكر هو الثناء عليه بإحسانه ونعمه. هذا هو الفرق بين الحمد والشكر. يقال: حمدت الرجل أو حمدته إذا أثنيت عليه بصفاته الحميدة، وشكرت له أو شكرته إذا أثنيت عليه بمعروف أسداه. وقد يوضع الحمد موضع الشكر، وحبك تشكره تمدحه، لكن لا يوضع الشكر موضع الحمد. تمدح واحد ما بتجي بيقول أنا عم بشكره، عم بمدح مش عم بشكره. طيب، من آيات التحميد في القرآن الكريم في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. في سورة سبأ أول آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. في سورة التغابن أيضا أول آية: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد هو أهم المواد التي تحتاجها الروح لتزكو وتصعد في مدارج الكمال. شو يعني أهم المواد اللي تحتاجها الروح؟ كيف أن الجسم يتوقف وضعه الطبيعي المستقر على مواد الجسم؟ في عنا الفيتامينات المختلفة، عنا الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمدري شو، مش مواد كلها بحاجة الجسم يحتاجها. وإذا كان هناك خلل في مادة معينة فإن وضع الجسم يختلف. في عالم الروح هناك حاجة إلى مواد هي التحميد، التهليل، التمجيد، التسبيح. هذه المواد تقوم على أساسها الروح. لما منشوف أنه عنا بالصلاة يوميا نكرر الحمد لله رب العالمين، لأن الروح تحتاج مقوم الحمد لله. هذا الحمد الذي ذكرت أنه ينتج عنه، يتفرع عليه الرضا عن الله عز وجل، يتفرع عليه حب الله سبحانه وتعالى، يتفرع عليه الانقطاع إلى الله عز وجل. وإن لم يوجد هذا الحمد فالذي يحل بديلا عنه هو اتباع خطوات الشيطان. يعني وإن أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان. متى يأتي العصيان ثم يصل إلى فرط العصيان والطغيان؟ إذا لم يكن الشخص راضيا عن الله عز وجل، إذا لم يكن ملتزما بمقومات الحمد ومتلازمات الحمد، فإنه يبدأ بالمعصية وتتسع دائرة المعاصي، فيوحش ما بين الإنسان وربه عز وجل فرط العصيان والطغيان، ويصبح لا يعرف شيئا من الرضا عن الله، لا يشعر بحب الله عز وجل، وتصير المستحبات اللي الله سبحانه وتعالى بيحبها ما إلى قيمة، مع أنه كل الناس كل واحد بيحب شخص بيحب ما يحبه الشخص، إلا والعياذ بالله أنه الشائع أنه الله عز وجل منحبه لكن لا نحبه المستحبات، لأنه في مشكلة بالحب، في مشكلة بأصل الحب. يعني الروح فيها نقص في مجال الحمد الذي تتفرع عنه خصوصيات، منها حب الله سبحانه وتعالى. أصلا تكرار الحمد لله في الصلاة بهذا، أنه أول ما يبدأ الإنسان بعد تكبيرة الإحرام والاستعاذة اللي يؤكد عليها الإمام الخميني كثيرا، أنه بعد تكبيرة الإحرام يقول إخفاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبيعتبر الإمام إذا ما استعاذ الإنسان كأنه لا تفتح له، لا تزول عنه الحجب، يعني لا يمكن أن يصل إلى الشيء المطلوب. تكرار الحمد بهذا المقدار يشير إلى مدى حاجة الروح إلى الحمد، أنه يوميا بدنا نقولها. إذا بنقولها نحن بتوجه بطارية القلب بتعبي، بس إذا بنقولها ونحن غافلون بطارية القلب ما بتعبش. إذا الحمد باب واسع جدا لتعميق حب الله تعالى في القلب. طيب خلينا نستعرض الفقرات 17 اللي عادة بنقراها وما بنلتفت انه في إلى علاقة بالفقرة الأولى، اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. أنا هلأ لست بصدد بيان معاني الفقرات، إن شاء الله بحديث آخر أقف مع المعاني العظيمة الهائلة الموجودة في هذه الفقرات، وإنما أريد أن أركز على منظومة الحمد التي يجسدها ويمثلها دعاء الافتتاح. الفقرة الأولى التي يمكن أن نعطيها عنوان حمد الواحد الأحد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فقرة الثانية حمد المنعم، الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الفقرة الثالثة حمد تحذير القلب من الشرك، يعني الشرك شو؟ شرك الأنا، الشرك الخطير اللي هو محل ابتلاء على أوسع نطاق، أكثر من عبادة الأصنام وأكثر من عبادة المال وأكثر اللي لأجله يعبد المال ولأجله يعبد الصنم، هو عبادة الأنا، صنم الأنا، أنه الإنسان يجعل نفسه شريكا لله عز وجل. وهذا الشرك يبدو هو المقصود بالآية المباركة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شرك الأنا، أن واحد يشرك بعبادة نفسه. الآيات التي تتحدث عن عبادة الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى، تقصد هذا النوع من الشرك. عبادة الهوى يعني هوى النفس، يعني الأنا. الفقرة الثالثة الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، فاحذر يا قلب أن تكون مضادا له، تعصيه عز وجل، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، يعني ما تجعل نفسك أنت أيها المخلوق شريكا لله في خلقه، انتبه، ثبت التوحيد، ولا شبيه له في عظمته. الفقرة الرابعة حمد أكرم الأكرمين، حمد أكرم الأكرمين، الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء، أو ولا يزيده، لغويا بصير، لغويا بصير، ولا يزيده كثرته، يعني ولا يزيده تعبير مذكر، بيجي الفاعل مؤنث ما في إشكال، ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. طيب بعد هذه الفقرة بيجينا باعتبار أنه الفقرة فيها حديث عن الكرم، فناسب أن نقدم الطلبات هنا، بيجي تقديم الطلبات بين فقرات الحمد، بيجي تقديم الطلبات وبعده بنرجع للحمد. تقديم الطلبات اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة إلى آخره، بعدين بنرجع لحمد المالك والرب، الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين، المالك والرب. ثم سادسا حمد الحليم، الحمد لله على حلمه بعد علمه، وهذه ملاحم، هذه ملاحم الحلم، حلم الله عز وجل، والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. لما بدنا نحكي عن معاني الفقرات إن شاء الله بستشهد ببعض الأدعية حول كل فقرة. سابعا حمد العفو، حمد العفو يعني إذا شخص مثلا عفى عنك وعني عن أحدنا مرة بظل آخر عمره ممنون إله لأنه عفى. إن واحد ارتكب جناية تستحق عقوبة كبيرة، إجا صاحب العقوبة عفى، طيب، فإذا كان عفوه عز وجل يتكرر بشكل الحمد لله على عفوه بعد قدرته، بعد حمد طول الأنات، طول التمهل، طول التأني عند الغضب، والحمد لله على طول أناته في غضبه. نحن واحدنا يوميا بيعمل مجازر لأنه بيغضب، بيصرخ به مجازر، شو صرخ بها الولد، صرخ بها الزوجة، صرخ بها الجار، صرخ بكذا، وين الأنات بالغضب؟ طيب إذا الله عز وجل بده يعاملنا مثل ما نحن بنعمل، لا يبقى عليها، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. عندنا بعض الروايات أنه النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام عندما أراه الله عز وجل ملكوت السماوات والأرض، رأى شخصا يرتكب جريمة كبيرة، يعني موبقة من الموبقات، فدعا عليه استجب له الله عز وجل. رأى الثاني كذلك دعا عليه استجب له. رأى الثالث أراد أن يدعو فقال له الله عز وجل يا إبراهيم، مع أنه إبراهيم الحليم الأواه، يعني فإذا بده يكون الشيء اللي شافه شيء يعني عجيب بحيث دعا. مرة الثالثة الله عز وجل أوحى إليه، ما معناه أنه لو أردت أن أعامل الناس هكذا ما بظل حد. والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، بعد حمد الرزاق البعيد القريب. حمد الرزاق البعيد القريب. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. بعد حمد تثبيت التوحيد، الحمد لله الذي ليس يعني مجددا، كيف بالأول ثبتنا التوحيد، هون تقريبا بالوسط نرجع منثبت التوحيد. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. 11 حمد مجيب الدعاء وساتر العورات. الحمد لله الذي يجيبني، إذن هي عبارة اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، مش عبارة مفصولة عن سائر الدعاء، مش إنه أريناها أول شيء وهلأ صرنا بغيرها، بعدنا بشرحها، بعدنا ما يتفرع عليها. كيف مثلا العنقود المنظومة، بقصد هيك انه في بناء متكامل، بدنا نلاحظ هذا البناء من الداخل. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه، فكم من موهبة إلى فأثني عليه حامدة. أنا ما ذكرت بند مستقل، إنه ورد الحمد غير هالفقرات، ورد بأكثر من مرة، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. المورد الثاني عشر فينا نقول حمد الستر وحفظ ماء الوجه، إنه الله عز وجل بيستر علينا، لا يهتك حجابنا ولا يردنا في طلب. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، إشارة أنه العز يا ربي بعدم هتك الحجاب، أنه واحد مثلا بيكون له حجاب لما يهتك يعني يتجرأ عليه. إلهي أستر علي، أنا بمعاصية عم أشتغل بطريقة أنه يعني كأنه يعني طبعا يمكن استيحاء هذا أنه من وحي الدعاء. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. بعد البند 13 حمد الذي يؤمن الخائفين، الخوف، الخوف الشديد الذي يعيشه الإنسان نتيجة معاصيه. أصلا الإنسان نتيجة عدم الصلاة بخشوع أو توجه بصير عنده قلق، بصير عنده هلع، لأنه الإنسان خلق هلوعا إلا المصلين. المعاصي أيضا بتزيد الهلع والقلق، هذا الاضطراب اللي منعيشه نتيجة المعاصي. طيب من لهذا الخوف يؤمنه ويبدله أمنا؟ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. بعض الروايات أنه الله عز وجل أكرم من أن يجمع على عبده خوفين، إذا بالدنيا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، إذا بالدنيا خاف الله عز وجل فلا يخيفه يوم القيامة، يؤمنه. طبعا هو يؤمن الخائفين عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، لكن الآن الحديث عن الآخرة، أنه الذي خاف الله في الدنيا يؤمنه ويؤمنه هناك في الآخرة. البند الرابع عشر حمد المنتقم الذي يضع حدا للجبارين وينتقم للمستضعفين. الحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين. إن شاء الله بيجينا أنه شو يعني موضع النكال والنقمة، الخصوصيات شرح المفردات تجي بعدان. موضع حاجات الطالبين البند 15، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها. هل الخشية كثير مهم أنه القلب يتفاعل معها، وتجينا إن شاء الله بعض الإيحاءات والدروس والعبر من هذه الفقرة في الأحاديث القادمة إذا قدر عز وجل. وترجف الأرض وعمارها، من الفقرات المفتاحية اللي لازم واحد يتعامل معها عطول، لكن يتوقف حسن الاستفادة منها على أن يقول في قلبه لما بيقراها: الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار وما يسبح في غمراتها، ما لهذا القلب المسود يعصيك وهو يعلم أنك ترى، ولا يرتعد ولا يرتجف ولا يموج ولا تأثر. إلهي من لهذا القلب، من لقسوة هذا القلب. البند السادس عشر حمد الهداية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. البند السابع عشر حمد الخلق، نعمة الخلق والوجود والرزق، يعني حمد الدنيا والآخرة، حمد عام. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم تأتي فقرة: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك صلوات. والفقرة الأخيرة التي سميتها فقرة طلب التوفيق من الله عز وجل لطاعته عن طريق أوليائه، هذه فكرة عن أن دعاء الافتتاح ودعاء الحمد لله. أما دلالات الفقرات وشرح بعض المفردات فتأتي إذا قدر الله. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين ولبنان والشام والعراق، وجميع شهداء الثورة الإسلامية والمتصلين بها من الحرس وغيرهم، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وبنية التفريج عن أهلنا بالخصوص في نيجيريا وجميع الموالين الذين يواجهون ظلم الطواغيت. بهذه النوايا رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.